إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، كان فرعون طاغيا جبارا متكبرا، بل يضرب المثل به في التجبر والطغيان، فإذا شبه طاغية قد بلغ الغاية في الطغيان قيل إن هذا فرعون. كان يقتل الأبناء ويستحيي النساء، كان متسلطا على بني إسرائيل، بلغ به الأمر إلى أن يقول ما لكم من إله غيري، ثم امتد في طغيانه وجبروته قائلا أنا ربكم الأعلى. وهناك في تلك البيئة نشأ موسى عليه السلام، نشأ من بني إسرائيل وعاش في بيت فرعون وتربى في كنفه. إنها إرادة الله عز وجل، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. عاش موسى عليه السلام رضيعا طفلا، ثم شب في بيت فرعون، ثم كان من شأنه مع الرجل القبطي ما كان، فتآمروا به ليقتلوه، فجاءه ذلكم الرجل الناصح، يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. خرج موسى من مصر خائفا يترقب، لم يكن في نيته السفر، لم يأخذ أهبته ولا استعداده، خرج استجابة لهذا الصريخ، خرج خائفا ينجو باذلا السبب، خرج من مصر يمشي على قدميه، بل يروي بعض المفسرين أنه خرج حافيا، غادر مصر، عبر سيناء بصحرائها إلى هناك إلى مدين، سار هذه المسافة، ثم جاء قال الله عز وجل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. جاء موسى عليه السلام وهو في غاية الإنهاك والتعب، فرأى هذا الموقف، جاء إلى تلك المرأتين قائلا ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. قال عز وجل فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. إن هذا الموقف أيها الإخوة الكرام موقف يتجلى فيه البذل والعطاء والإحسان، ومهما قرأت في مواقف الناس من مواقف البذل والعطاء والإحسان فلن ترى مثل هذا الموقف، فدعونا نتأمل فيه. أولا، جاء موسى متعبا مجهودا، قد قطع تلك المسافة كلها، قد غادر مصر وجاوز سيناء ودخل الجزيرة إلى أن وصل إلى أرض مدين، وتلك المسافة قدرها بعض المفسرين بأكثر من 500 ميل. جاء موسى يمشي على قدميه، فلكم أن تتصوروا الجهد والتعب والإعياء الذي بذله موسى حتى وصل إلى هذا المكان. ويظهر هذا من قول الله عز وجل فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ثانيا، كان موسى جائعا منهكا، لأنه قد خرج فزعا، قد خرج من مصر فزعا يبحث عن النجاة، لم يأخذ أهبته، لم يأخذ طعامه. كانت الأمور في تلك الأزمان غيرها في عصرنا، كان المسافر لابد أن يأخذ طعامه معه، لم يكن يحمل بطاقات ائتمانية أو نقودا، لم يكن في طريقه مطاعم أو فنادق، فإذا لم يأخذ المسافر طعامه معه فإما أن يأكل مما يتيسر له مما تنبت الأرض أو أن يعيش جائعا. ثالثا، كان موسى خائفا وجلا، ويكفي في ذلك أن الله عز وجل قد وصف هذه الحال فقال خائفا يترقب، وقال موسى عن نفسه ففررت منكم لما خفتكم. وحين يكون المرء خائفا على حياته فإنه قلق، غير متفرغ أن ينشغل في واقع الناس وأن يتأمل حياتهم، فضلا عن أن يكتشف مشكلاتهم، فضلا عن أن ينشغل بمساعدتهم. لكن رسول الله وحبيب الله موسى عليه السلام كان له شأن آخر، ومما يدل على غاية الخوف الذي بلغه أن العبد الصالح لما أوى إليه موسى عليه السلام ودخل إلى منزله بادأه بالاطمئنان قائلا لا تخف نجوت من القوم الظالمين، بادأه بالاطمئنان قبل أن يوادئه بالطعام، طمأنه قائلا نجوت من القوم الظالمين، فليس لفرعون ها هنا سلطان. كان الجو حارا شديد الحرارة، يظهر ذلك من قول الله عز وجل فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، ولا يتولى إلى الظل إلا وهو بحاجة إليه. خامسا، لم تشتكي المرأتان، لم تأتيا لموسى تسألانه الحاجة، إنما تلمس الحاجة هو، أدرك هذه الحاجة لما جاء إلى مدين، وجد هؤلاء يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، بادر موسى عليه السلام سائلا ما خطبكما؟ إنه ليس سؤال الفضول وليس سؤال الاستطلاع، إنه سؤال ذلكم الرجل الذي تأصل الإحسان في قلبه وأصبح يقرأ حاجة الناس من خلال رؤيته لواقعهم وحالهم، فقرأ هذه الحاجة فجاء سائلا ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. كانتا صالحتين، تربتا في بيت صالح، فكانتا لا يختلطان بالرجال ولا تزاحمان الرجال. ثم أبديا عذرهما لخروجهما قائلتين وأبونا شيخ كبير، فلو كان أبوهما قادر على الخروج والتكسب لبقيتا ولما خرجتا تزاحمان الرجال. أيضا هذا الإحسان له قيمة أخرى وشأن آخر. من هؤلاء أهل مدين؟ هل يعرفون موسى؟ لا. هل يرجون منه ثناء؟ لا. من هاتين الفتاتين؟ امرأتان ستنصرفان. لم يكن يدور في خلد موسى عليه السلام أن هذا الموقف سيتحدث به الناس، سيتحدث عنه أهل الكتاب من بعده، سيتحدث عنه أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، سيقرأ هذا الموقف وتتلى هذه الآيات في محاريب المسلمين إلى يوم القيامة. لم يكن يدور في خلد موسى عليه السلام هذا الأمر، إنما هو إحسان نابع من صدق سريرة، نابع من قلب يحب الخير للناس، نابع من قلب يريد ما عند الله عز وجل. ف فلو كان يريد ما عند الناس فإن هؤلاء لا يرجى منهم جزاء ولا شكور ولا حتى ذكر حسن، لكنه كان مفطورا على الإحسان على البذل، يريد ما عند الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، إن قصص الأنبياء وأخبارهم وأحوالهم هي خير القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وفي قصص الأنبياء نلمس سنن الله عز وجل في الصراع بين الحق والباطل. في قصص الأنبياء نقرأ قصة التوحيد والشرك والدعوة إلى الله عز وجل. في قصص الأنبياء نقرأ أخبار الظالمين وهلاكهم. وفي قصص الأنبياء نلمس خصائص النفوس الطيبة، خصائص النفوس الصالحة، نلمس خصائص الإنسان السوي. وخير الناس وأزكاهم وأبرهم وأتقاهم هم أولئك الذين اختارهم الله عز وجل ليكونوا رسلا، اختارهم الله عز وجل ليبلغوا الوحي للناس، وربك يخلق ما يشاء ويختار. أيها الإخوة الكرام، أن لمن هو مثلنا أن يحيط بمثل هذه المواقف العظيمة في الأخلاق، هذه المواقف العظيمة في البذل والعطاء. إن الله عز وجل لم يقص علينا هذه القصص إلا لقيمتها وعبرتها، إنها تربي فينا البذل والعطاء، تربي فينا الإحسان، تصفي قلوبنا، تربي في هذه القلوب أن تتوجه لله عز وجل، أن تبحث عن البذل والعطاء والإحسان وتقديم الخير للناس، لا لأجل أن يحظى المرء بثناء الناس ولا مديحهم ولا شكرهم، إنما لوجه الله عز وجل كما كان أولو العزم من الرسل. أيها الإخوة الكرام، إن الإحسان دافع يستقر في قلب المرء الصادق الذي يحب الخير للناس، فينطلق بما يجد، إما بمال أو شفاعة أو جاه أو إحسان بالبدن أو رأي. لقد كان موسى قويا كما حكت عنه تلك الفتاة، أعطاه الله عز وجل قوة في البدن فسخر هذه القوة للإحسان. ومن الناس من أعطاه الله عز وجل قوة في المال فلعله أن يسخر هذه القوة في الإحسان إلى الناس. ومنهم من أعطاه الله عز وجل قوة في الرأي والمشورة، فمن الإحسان للناس أن يشير إليهم. والناس اليوم يحتاجون إلى الرأي والمشورة في حياتهم الأسرية وعلاقاتهم الزوجية، في حياتهم مع أولادهم، فمن أعطاه الله عز وجل رأيا فمن الإحسان أن يقدم لهم هذا الإحسان. ومن الناس من أعطاه الله عز وجل جاها فليحسن إلى الناس بجاهه. أخي أختي، أنتم أعلم بما تملكون، أنتم أعلم بما أعطاكم الله عز وجل من قوة، فابذلوا ما أعطاكم الله عز وجل في الإحسان إلى الناس، فالله يحب المحسنين، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. والإحسان لا يكلفنا شيئا كثيرا، إنما يكلفنا صفاء هذا القلب، يكلفنا محبة الخير للناس، ثم ننطلق بعد ذلك على سجيتنا وعلى طبيعتنا. وحين يتحلى المسلمون بهذه الأخلاق العظيمة يصبحون قدوة للأمم كلها، ينشرون دينهم الحق من خلال تعاملهم مع الناس وتواصلهم مع الناس. أيها الإخوة الكرام، إننا بحاجة إلى أن نقف كثيرا عند سير أولئك العظماء، سير أولئك الكبار، سير أولئك الذين خلقهم الله عز وجل واختارهم لرسالته ونبوته، فنعتبر ونقتدي ونتأسى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، في هذا العصر أيها الإخوة الكرام الذي انفتحت فيه مجتمعاتنا على سائر المجتمعات، فزالت فيه الخصوصيات، وأصبح أطفالنا وشبابنا ورجالنا ونساؤنا أصبحوا أمام نوافذ مشرعة على العالم الآخر بكل ما فيه من قيم حسنة أو سيئة، بكل ما فيه من مغريات ومثيرات، أصبحنا بحاجة إلى جهد في البناء الخلقي والبناء السلوكي والقيمي لهذا الجيل. واليوم يعيش أولادنا أزمة قدوة، لقد أضحت قدوتهم في نماذج سيئة، في نماذج أبرزتها وسائل إعلام ليست محايدة، تنحاز إلى مثل تلك النماذج والصور. ما أحوجنا اليوم إلى أن نبرز هذه القدوات من رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم وأنبياؤه، والقرآن الكريم مليء بتلك المواقف، في الإحسان، في الكرم، في الحياء، في العفة والاستعفاف، في البذل والعطاء، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مليئة بذلك، وسير الصحابة وسير الصالحين من بعدهم. إننا بحاجة إلى أن نتكاتف جميعا، رجال الإعلام بتخصصاتهم ومجالاتهم بحاجة إلى أن يبذلوا جهدا في إبراز هذه النماذج، رجال الأدب والقصة والرواية والنثر بحاجة إلى أن يبذلوا جهدا في ذلك، رجال التربية والتعليم، الخطباء، الدعاة. إننا نعيش اليوم أزمة قدوة، وإننا نملك رصيدا هائلا من القدوات في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي سير الصالحين، فما أجمل أن نستثمر هذا الرصيد، وبالأخص أننا مقبلون على شهر كريم مبارك، ما أجمل أن نستثمر هذا الرصيد في الدعوة إلى إصلاح واقعنا، في الدعوة إلى بناء قيمي وأخلاقي ينهض بهذه الأمة حتى تكون كما أراد الله عز وجل خير أمة أخرجت للناس وشاهدة على الناس في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك في هذه الساعة الكريمة المباركة، اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم الطف بإخواننا المستضعفين، اللهم الطف بهم، اللهم أمن خائفهم وأطعم جائعهم وانصر مجاهدهم، اللهم عليك بالظالمين المتجبرين، اللهم عليك بالظالمين المتجبرين، اللهم هيئ لأمة الإسلام أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه بشرعك يا كريم. أكثر من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الكريم المبارك. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم.